أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث اليوم عن خاتم النبوة. لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه خاتم النبوة، وهو كما قال علماء الحديث بضعة لحم ناشزة. البضعة القطعة، قطعة لحم ناشزة يعني مرتفعة، في ظهره الشريف عند ناغض كتفه اليسرى، يعني عند فرع كتفه اليسرى، عند طرف كتفه اليسرى، عليها شعرات كأنها خيلان. خيلان جمع خال، الخال هو الوحمة مختلفة اللون توجد في جسم الإنسان لكن عليها أشعار، فالخاتم عليه شعرات كأنها خيلان، يزهو بالنور وتعلوه المهابة وينفح بالطيب. روى الترمذي وغيره عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة أوصافه يقول بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين إلى نهاية الحديث. وروى الترمذي عن رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. الآن أوصاف خاتم النبوة. جاء في خاتم النبوة أوصاف متعددة ولا تنافي بينها كما سنبين. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، يعني موجوع عنده ألم، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، يعني مما تساقط من ماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، يعني كأنه بيضة الحجلة، يعني قطعة لحم كبيرة ظاهرة. وروى الترمذي عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره صلى الله عليه وسلم فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، كأنه قبضة كف، حولها خيلان كأنها ثأليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد رواه مسلم وفيه ثم درت خلفه صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا، يعني كأنه قبضة، عليه خيلان كأمثال الثأليل. وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وروى الإمام أحمد والترمذي واللفظ له عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، يعني قطعة لحم مرتفعة. وروى الترمذي وغيره عن علباء قال حدثني عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. قال العلماء واختلاف أقوال الرواة في أوصاف خاتم النبوة ليس من باب التنافي بينها، يعني واحد يقول مثل زر الحجلة، واحد يقول مثل الجمع، واحد يقول حولها خيلان، واحد يقول هي خيلان. قال اختلاف أقوال الرواة في أوصاف خاتم النبوة ليس من باب التنافي بينها، إنما هي باعتبار أن كلا منهم شبه بما سنح له وظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستره باعتبار أنه في ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، فواصفه إما رآه من غير قصد أو أنه صلى الله عليه وسلم أراه له مع ملاحظة الرأي مقام الهيبة والوقار والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة القرطبي في شرحه على صحيح مسلم الأحاديث الثابتة دالة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر إذا قلل قدر بيضة، أي قيل فيه قدر بيضة الحمام، وإذا كثر جمع الكف، أي قيل فيه قدر جمع الكف. يعني الذين وصفوه أقل واحد قال مثل بيضة الحمام، وأكثرهم قال بمقدار قبضة الكف. هذا أمر أيها الإخوة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ختم به الشيخ الحديث عن أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجسدية. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وصفاته الخلقية. الصفات الخلقية كما مر معكم لون عينيه صلى الله عليه وسلم، بعد ما بين منكبيه، كيف شكل صدره، كيف شعره، كيف أسنانه صلى الله عليه وسلم، كيف فمه، كيف الخدان، كيف اليدان، كيف القدمان، كيف خاتم النبوة بين ظهره بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأوصاف أيها الإخوة لا تحمل معنى تعبديا، يعني إذا قلت لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعج العينين، يعني شديد بياض العين شديد سوادها، يعني أنت شو بترتب عليك تساوي عيونك كعيون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا قلت لك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، هل يترتب عليك أنك أنت تعمل تمارين رياضية حتى توسع ما بين منكبيك؟ الجواب لا. لكن الرواة نقلوا لنا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحبيب يعني يصف محبوبه، وتجده يتأمل في شكل محبوبه ويرسمه بنطقه وكلامه. وقد كانت العرب ما عندهم أدوات الرسم المتوفرة عندنا، لكن كانوا عندهم بيان واسع بالنطق، فلحبهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حب الصحابة الكرام، ولجمال خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الباهرة، ما استطاعوا إلا أن يصفوه حبا له صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك لجماله الباهر راحوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن وصفوا الأوصاف التي سمعتم. بدءا من الآن سيتحدث الشيخ عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن مطلوب منك أنت أن تتأسى، إذا حدثتك عن رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا حدثتك عن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله، إذا حدثتك عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيع الله وأطيع الرسول. هون أنت مطلوب إليك أن تعمل، لكن فيما سبق المحبون يحبون أن يتحدثوا عن صفات من يحب. قال الشيخ حول خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في الحديث عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، اعلموا أن الإسلام ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق. الذي يقول لك الدين معاملة كلامه ليس صحيحا، الذي يقول لك الدين بالقلب كلامه ليس صحيحا، الذي يقول لك الدين أخلاق كلامه ليس صحيحا. كل هؤلاء يقتطعون من الدين أجزاء. الدين ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق. أما العقيدة فأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره كل من عند الله عز وجل. هذا جزء من الدين، أن تصحح عقيدتك، أن ترضى بالله ربا، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، بالقرآن إماما، أن تؤمن بأنبياء الله، بملائكة الله، بقضاء الله وقدره. فالدين أولا عقيدة، ثانيا شريعة. الدين أن تصلي، الصلاة من الشريعة، أن تصوم، أن تزكي، أن تحج، أن تتزوج وفق الشريعة، أن تطلق وفق الشريعة، أن تبيع وفق الشريعة، أن تشتري وفق الشريعة، أن نترافع في محاكمنا وفق الشريعة، أن نطبق الشريعة في علاقاتنا الدولية. هذا كله جزء من الدين اسمه الشريعة. لذلك ربما تجد إنسانا يرى إنسانا يصلي إلا أخي الدين مو بالصلاة، هذا إنسان إما جاهل وإما مغرض. لا، الدين الصلاة جزء مهم من الدين. قال الله تعالى أقيموا الصلاة، معناته الصلاة جزء من الدين. فالذي يقول لك أخي الدين مو بالصلاة هو يعارض كلام الله عز وجل. فالدين عقيدة واحد، وشريعة اثنان، وأخلاق ثلاثة. لو قرأتم القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره لوجدتم آيات القرآن الكريم تحدثكم عن هذه الثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. كمان من غير المقبول أن يكون مسلم إيمانه صحيح، شعائره وعباداته جيدة، ثم تكون أخلاقه سيئة. هذا مسلم في إسلامه نقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. الله ما بيحب اللي بيحكي كلام فيه بذاء، يتصرف تصرفات فيها فحش وسوء، يعرض صورا فيها فحش وسوء. إن الله ليبغض الفاحش البذيء. الحديث رواه الإمام الترمذي. إن هذه الأخلاق منائح، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، وإذا أبغض الله عبدا منحه خلقا سيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاته دعا يقول: لا إله إلا الله، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. يا رب أنا خلقتي حسنة، فأسألك أن تحسن لي أخلاقي، لأنه إذا كانت خلقتك جيدة بس أخلاقك سيئة مشكلة. ومرة رجل آتاه الله عز وجل هيئة حسنة، وآتاه الله عز وجل منظرا حسنا، وكان يرتدي ثيابا كمان أنيقة، غير أنه تخاصم مع صديق له في السوق فتكلم كلاما فاحشا، كلام بذيء جدا مع أنه شكله حسن وثيابه حسنة. فقال له أحد الصالحين الموجودين: يا أخي، إما أن ترتدي مثل ما تقول أو أن تقول مثل ما ترتدي. ما بيمشي الحال، عم ترتدي أواعي حسنة بس عم تقول كلام سيء وقبيح. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، مهما ازداد أحدكم تمسكا بالأخلاق الحميدة فهو يزداد قربا من الله عز وجل، ومهما ازداد أحدكم تخلصا من الأخلاق القبيحة فهو يزداد قربا من الله عز وجل، لأن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. أخلاق، كلما زدت في أخلاقك معناتها أنت تزداد قربا من الله عز وجل، تزداد قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أنا يا أيها الإخوة أمثل لهذا الأمر بمثال: المتجانسان يتجالسان. في المدارس تجدون بأن الطلاب المجتهدين يجلسون مع بعضهم البعض، الطلاب الكسالى يجلسون مع بعضهم البعض. وقال لي واحد من المدرسين: في هذه الأزمة التي نزلت بالشام نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج، الذي يحصل بأن أسرا تنتقل يعني من مكان إقامتها إلى مكان آخر، فالطلاب لا يذهبون إلى مدارسهم التي كانوا فيها، يلتحقون في المدارس القريبة إلى بيوتهم الجديدة. قال لي واحد من المدرسين: في طالب جديد التحق يعني في المدرسة في نصف الفصل الدراسي، فراجع الإدارة والإدارة قبلته بسبب الظروف يعني الاستثنائية، وخرج إلى الموجه والموجه قال له: شعبتك هذه مثلا ثالث باب على اليمين. فجاء هذا الطالب قرع الباب، الأستاذ قال: تفضل. فتح الباب، الطالب الأستاذ قال: خير؟ قال: أنا طالب جديد التحقت يعني في المدرسة الآن. قال: تفضل. الصف فيه فراغات بالمقاعد الأولى وبالمقاعد المتوسطة وبالمقاعد الأخيرة. قال لي: ما رأيت هذا الطالب غير هيك هكذا غز ومباشرة إلى آخر مقعد. قال لي: علمت بأنه كسلان. مع أنه ما اختبروا لسه، بس مجرد ما دام في مقعد في يعني في مجال في المقعد الأول والثاني، بس لما ذهب لآخر مقعد قال: علمت أنه كسلان. المتجانسان يتجالسان، في قوة جذب، يعني الكسلانين عندهم قوة جذب لبعضهم حالهم مع أنه ما بيعرفون، لكن ذهب باتجاههم. والشاطرين عندهم قوة جذب لبعضهم البعض. الآن هو بالفعل ذكروا مرة من الطرائف أن رجلا شاهد غرابا وبلبلا يقفان أمام بعضهم البعض على الأرض. استغرب، يعني الغراب صوته وشكله قبيح، طيب البلبل صوته وشكله جميل، فما جمع البلبل مع الغراب؟ يعني هذا شيء نادر، المتجانسان يتجالسان. قال: فلما تحرك كلاهما كان يعرج على قدمه، فعلم سبب اجتماعهما. أي نعم، المتجانسان يتجالسان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة تربع على عرش الأخلاق فوق أكمل أخلاق البشر، أجمل أخلاق البشر، أسهل أخلاق البشر، ألطف أخلاق البشر، ممثلة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أنت مطلوب إليك ما دمت حيا أن ترقي أخلاقك حتى تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمة، أنت الآن في وسط الطريق، كلما زدت من أخلاقك الحسنة كلما اقتربت أكثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فيا أخوان ويا أيتها الأخوات، فيما بقي لنا من آجال مضروبة تعالوا نجتهد ونجهد أن نحسن أخلاقنا حتى نقترب أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إذا كان يوم القيامة. واعلموا أن واحدا فيكم لو مات وأخلاقه ليست حسنة لا سمح الله، أو علق به خلق سيء وبقي محافظا عليه إلى موته، نسأل الله السلامة، لو قامت القيامة وأدخل الجنة وقيل له تعال لنجلسك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أن يجلس، هو بذاته سيهرب سيبتعد. يعني الطالب الكسلان لو قلنا له يا حبيبي يا ابني يا طالب تعال اجلس في المقعد الأول قريب المدرس، هو يقول أرجوك أنا ما بستطيع. وأكبر عقوبة تعاقب بها طالب كسلان أن تأتي به لتجلسه في الصف الأول، الله أكبر، يشعر بأنه يكاد يختنق، ما بيقدر، بيقول لك أرجوك يا أستاذ ردني إلى المكان الأخير، أنا هناك مكاني ما بستطيع أجلس هون. وأكبر عقوبة تعاقب بها الطالب المجتهد أن تجعله في الصفوف الأخيرة، يا لطيف، يشعر بأنها عقوبة ما بعدها عقوبة لأنك جلست به بعيدا عن أقرانه. أذكر مرة أننا كنا في دعوة عند رجل مع مجموعة من الشيوخ، وكان هناك شيوخ من أكابر شيوخ البلد وأفاضلهم، رجال قدر ومكانة وعلم وأدب، وصاحب الدعوة قد دعا مع هؤلاء الشيوخ بعض يعني من يلوذ بهم وبعض تلامذتهم وأناسا آخرين إكراما للشيوخ، والمائدة كانت موضوعة طويلة. أذكر بأن واحدا من الحاضرين كان هو رجل صالح، لكن سبحان الله أخلاقه ليست يعني على مستوى عالي، صلاته جيدة صومه جيد بس أخلاقه يعني عنده نكات ليست مرضية، عنده ضحكات ليست أديبة، عنده إشارات أو عبارات يعني تتفلت منه. المهم أذكر بأن أكبر الشيوخ جلس في صدر المائدة وحوله الشيوخ، لما دخلنا إلى غرفتي يعني هذه غرفة المائدة مباشرة هذا الأخ الذي عنده بعض الأخلاق غير المرضية مباشرة ذهب إلى آخر المائدة، جلس يعني في الزاوية الأخرى، الشيوخ في طرف هو لوحده ذهب بالطرف الآخر. حدث أن الشيخ في صدر المائدة أراد من هذا الأخ شيئا مع بداية الطعام، قال يا أبا فلان تعال اجلس هون أمامنا في متسع هون، يعني أريد منك شيئا. وإذا بهذا الأخ هو يقول، قال لا سيدي أنا هون منيح، هون جيد، خذوا راحتكم أنتم. قال لا أنا أريدك تفضل لهون، يعني كبار القوم يقولون له تعال اجلس في صدري المجلس، هو يقول لا أرجوك أنا منيح هون ممتاز أنتم. قال لا أنا أريدك، يعني في موضوع. والله أذكر جاء هكذا انتقل متثاقلا وجاء جلس، مع أنه هو يوضع في صدر المائدة جلس هيك، لكني رأيته يعني في ضيق وفي انزعاج، لأنه هون عند كبار القوم لا يستطيع أن يتكلم إلا بالكلام المناسب، لا يستطيع أن تطيش يده في القصعة، لا يستطيع أن يضحك كيف شاء، لا يستطيع أن يأكل بالطريقة التي يختار، يعني سينضبط بالآداب. لذلك هو شعر بضيق هيك شديد. والله بعد دقائق يعني من أتحدث مع الشيخ ثم الشيخ وباقي الشيوخ انصرفوا إلى الطعام يعني يأكلون، استغل غفلة الشيوخ عنه وإذا به ينسحب ويعود إلى آخر المائدة، ما بيستطيع، أن يشعر بضيق شديد. يا أخوان أنا أخاف على الواحد فيكم إذا كان يوم القيامة ودخل الجنة وقيل له تعال اجلس مع سيدنا محمد وإذا به ينسحب من الجلوس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يهرب، هو يقول لا أنا ما بستطيع أجلس أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا عندي أخلاق غير جيدة، أخاف أتكلم شيئا، أخاف أتصرف شيئا. الأمر أيها الإخوة هو تربوي، يعني هذه الصورة التي أرسمها لكم الآن قبل أن نموت، مطلوب إلينا يا أخوان ويا أيتها الأخوات أن نجتهد ونجهد في أن نحسن أخلاقنا، أن ترقى أخلاقنا، أن نرقى بأخلاقنا حتى إذا مت مت وأنت على أخلاق عالية، فتقرب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسر به ويسر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فهدف الآن الدروس من الآن فصاعدا أن نتعرف على أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنعمل عمله، فنكون قريبين منه إن شاء الله تعالى يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.